ويطيب لنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أنس القاضي. أهلا وسهلا بك أستاذ أنس.
أهلا حياكم الله وكل المستمعين الكرام.
نرحب بك عبر العدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
أهلا بكم
سيد الكريم. البداية من الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل العدو الإسرائيلي ل238 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، هل هذه هي محاولة بائسة لإسكات صوت الحقيقة وإخفاء الوحشية الصهيونية؟ وماذا تقول وغزة تشيع الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، حقيقة الوحشية لهذا العدو المجرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو العدو الصهيوني يعني منذ بدء العدوان من 8 أكتوبر 2023 وحاول أن تكون نسخة من الحرب المنسية عن اليمن، يعني هو حاول أن تكون حربا منسية، أن يقوم بكل بشاعته في الظل بدون أن يراه أحد. يعني الكيان الصهيوني هو يدرك طبيعته العدوانية، هم يدركون أنهم مجرمون إلى هذه الدرجة، فكانوا يعني يسعون ويحاولون ألا يكون لجرائمهم ارتداد على المجتمعات العربية أو حتى على المجتمع العالمي والإنساني ككل. هم يعني كانوا على دراية بما هم مقدمون عليه من إجرام يتجاوز قواعد الحرب، يتجاوز القوانين الدولية، يتجاوز الأعراف، بل يتجاوز ما تستطيع النفس الإنسانية أن تتحملهم. يعني الفطرة السليمة الإنسان تتحمل قدر معين من العنف. هم كانوا يدركون ما هم مقدمون عليه من إجرام، لهذا حرصوا منذ البدء أن يسكتوا كل الأصوات، أن يكون هناك إبادة للصحفيين عموما من أجل أن تمضي هذه المعركة، معركة الإجرام وحرب الإبادة، أن تمضي إلى أهدافها النهائية بدون أن يكون هناك أي ارتدادات على الكيان الصهيوني. طبعا هذا الأمر هو لم ينجح، لكن بقدر ما خسرنا من الزملاء الشهداء إلا أن هذه المساعي هي لم تنجح في نهاية المطاف في تحقيق الهدف بعينه، أي أن تكون الحرب في غزة حرب إبادة جماعية في الظل دون أن يراها أحد.
أستاذ أنس القاضي، وأنت الباحث السياسي، كيف تنظر لجبهة الإسناد اليمنية نصرة لغزة بثباتها واستمراريتها وعملياتها العسكرية المستمرة؟
شوف، أنا هذه المسألة هي ليست من دخول اليمن في جبهة الإسناد. التأثير على الكيان الصهيوني، نحن نتذكر آخر العمليات اليمنية التي كانت في إطار كسر الحصار، تلك التي استهدفت الإمارات بشكل مباشر منذ ذلك العام، والمراكز الأبحاث الصهيونية مركزة بشكل دقيق جدا على التسليح في اليمن، على التطور في اليمن، على المتغيرات الاستراتيجية في اليمن. يعني كان الإنذار الأول هو إنذار نتنياهو عقب إصدار ثورة 21 سبتمبر في العام 2014، عندما قال بأن باب المندب بات يعني تحول من أيدن صديقة إلى أيدن معادية. يعني وكان يرى أن الأنظمة السابقة في اليمن كانت نوع من الأنظمة الصادقة أو المتواضعة. هذا كان أول إنذار لنتنياهو المجرم في 2014. استشعار الخطر هو كان مع عمليات اليمن، عمليات عاصير اليمن. فمن هنا بدأ العدو الصهيوني يدرك أن هناك متغيرات استراتيجية تحدث في اليمن، أي أن هناك قدرات ناشئة تتطور باتجاه أن تكون قادرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية لدى العدو. وكان يتحسب لهذه المسألة الطوفان الأقصى دخله الشعب اليمني، القيادة الثورية، القوات المسلحة دخلته باعتبارها قضية مبدئية، ليست مجرد عملية عسكرية، ليست حتى مجرد الإسناد الذي هو كما يقال باللهجة العامية يعني إنك توفي هكذا وفاء أو قيام يعني بدور من أجل أن يقال لقد فعلوا. لا، اليمنيون دخلوا المعركة بجدية وبالالتزام بأن هذه قضية حقيقية
وبفاعلية
مؤثرة. فالكيان الصهيوني كان يترصد هذه المتغيرات حتى جاءت معركة طوفان الأقصى، فقال في نفسه حدث ما كنا نخشى. فنحن نعرف أن جبهات الإسناد كانت كثيرة حول المقاومة الفلسطينية،
صحيح،
طبعا لكل جبهة من الجبهات، مع التقدير والاحترام لكل جبهة من الجبهة وظروفها الخاصة. لكن الجبهة اليمنية تميزت بأن هناك وحدة في الموقف ما بين القيادة، الشعب، القوات المسلحة، المستوى السياسي. هذه الوحدة الشعبية، الوحدة في كل عناصر القوة، هي ما أعطت اليمن القدرة والفاعلية على أن تستمر وأن تواصل حتى اليوم، وليست مجرد عملية استمرار أو تواصل. يعني هو مسألة الاستمرار في ذاتها تعتبر إنجازا، لكن الذي حدث مع اليمن أن هناك استمرار في الزمن وفي ذات الوقت. إلى جانب هذا المعيار الكمي المحدد في الزمن، لا، كان هناك في ذات الوقت معيار نوعي، وهو أن اليمن كانت على الدوام تدخل في مرحلة تصعيد جديدة.
هناك من ينظر إلى أن ما يميز هذه جبهة الإسناد اليمنية وبفعاليتها، هناك تكامل من القيادة إلى القوات المسلحة إلى الشعب. كيف تنظر إلى هذا التكامل أستاذ أنس القاضي؟
هو طبعا لولا هذا التكامل لما كانت العملية اليمنية بهذه الفاعلية. يعني عناصر القوة هذه عندما اتحدت أنجزت هذا الفعل الذي هو فعل إعجازي. يعني على سبيل المثال، عندما نتحدث الآن حول التاريخ، نذكر على سبيل المثال ما حدث في فيتنام، مقاومة الاحتلال الأمريكي، نذكر الثورة الجزائرية، مقاومة الاحتلال الفرنسي. الآن نحن نذكر التجربة اليمنية. في هذه التجارب، وهي من التجارب القيرة في التاريخ، الذي يكون هناك اتحاد من كل عناصر القوة، يكون هناك اتحاد ما بين الموقف الشعبي، ما بين الموقف السياسي الرسمي، ما بين الموقف القيادي، ما بين القوات المسلحة، سواء كانت قوات منظمة أو كانت ميليشيات شعبية ثورية. فمن النادر في التاريخ الإنساني أن نجد أن هناك تكاملا وتوافقا بين عناصر هذه القوة. يعني في العادة ما يكون هناك طليعة في الشعوب، هذه الطليعة تمارس الفعل الثوري والفعل التنويري والفعل الكفاحي. هذا ما جرت عليه التجربة الإنسانية، أن في كل شعب من الشعوب أن هناك طليعة مناضلة، طليعة ثورية.
نعم.
في اليمن المسألة تتجاوز هذه الجزئية، أن هناك طليعة في الشعب اليمني تمارس المقاومة. لا، في الشعب التجربة اليمنية نجد أن كل عناصر القوة، أن كل الشعب اليمني طليعة مناضلة. الجيش يناضل ويجاهد ويقاوم بطريقته الخاصة، الجماهير الشعبية أيضا، الموقف السياسي مساند، السياسة الثورية العامة مساندة. فهناك نوع من التكامل قل نظيره في التاريخ. يعني عندما نتحدث نحن عن التاريخ، لا نجد مقارنة بين هذا النموذج اليمني سوى التجربة الفيتنامية والتجربة الجزائرية. إذن هذا التكامل في اليمن هو من اللحظات النادرة في تاريخ الثورة الإنسانية، وهو سيخلد وسوف يدرس وسوف يكون تجربة جيدة، إضافة إلى هذه التجارب التي عندما تذكرها الإنسانية الثورية بإجلال واعتزاز. هكذا التجربة اليمنية سوف تخلد باعتبارها من التجارب النادرة التي كان فيها الشعب كله طليعة مناضلة، ولم ينحصر النضال أو الجهاد أو المقاومة على فئة بعينها أو طليعة بعينها.
اليوم أستاذ أنس القاضي، بعد أن فشل العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي أيضا في إيقاف الإسناد اليمني لغزة، اليوم لجأ لاستخدام أدواته القذرة لمحاولة زرع الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية، بالمرتبطين من أدوات الخيانة والعمالة، والذين حكموا اليمن طيلة 3 عقود بالنار والبارود، والذين هم بمثابة حجر الزاوية في المخطط الصهيوني تجاه اليمن. هؤلاء الذين نهبوا ثروات اليمن لعقود، يستخدمون أموال الشعب المنهوبة اليوم في إثارة الفوضى والصراع الداخلي خدمة لعدو الأمة. هذا المخطط الأمريكي الصهيوني الذي يرتكز على أدوات الخيانة والعمالة، كيف تقرأ هذا المخطط؟ وهل هو بديل من أجل إيقاف جبهة الإسناد اليمنية؟ أستاذ أنس القاضي وأنت الباحث السياسي.
شوف، شوف أخي عزيز، نحن عندما نقيم أنظمة الاستبداد، التي ثارت عليها الشعب، ثارت عليها الجماهير، فهذه الأنظمة هي تقاس بهذا المعنى من البعد الدولي للبعد المحلي. في البعد الدولي نجد أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي من تستبد بالعالم، أي أنها النخبة الأمريكية هي التي تسيطر على العالم. هذه النخبة التي هي أمريكية صهيونية أطلسية بتعددها، هذه النخبة تكون دائما على ارتباط بنخبة أقل في الدول، أي ما نسميها النخبة المحلية. فبدون وجود هذه النخبة المحلية تعجز هذه الدول الإمبريالية والاستعمارية عن أن تمارس سيطرتها. إذن القوى التي ثار عليها الشعب في عام 2011 وثار عليها الشعب في عام 2014، التي هربت من اليابان في 2011 أو هربت في 2014 أو هربت في 2015، هذه الفئات وهذه المجموعات هي تاريخيا كانت جزء من منظومة الهيمنة العالمية، أي كانت جزءا من المشروع الاستعماري الغربي الصهيوني، فلا يمكن تبرئتها تاريخيا، لا يمكن تبرئتها في الأمس من أنها كانت جزء من هذا الدور. يعني إذا تحدثنا بوضوح وذكرنا الأحزاب السياسية في اليمن، نجد على سبيل المثال أن التجمع اليمني للإصلاح لم يكن جزءا من المعارضة، بل كان جزءا من السلطة، وهو اليوم جزءا من قوى المعادة اليمن. المؤتمر الشعبي العام لم يكن فقط حزبا حاكما في اليمن يخدم فقط مصالح المؤتمريين ومصالح أسرة صالح الاستبدادية، بل كان أيضا جزءا من خدمة المشروع الأمريكي، سواء في تجربة ما سميت محاربة الإرهاب أو غيرها، وكان جزءا من القوى التي تنهب أو تنفذ سياسات سعود الإمارة. إذن هذه النخبة الحاكمة القديمة هي لم تكن مع مصالح الشعب ولا مع مصالح الأمة ولا مع هذه القضايا العادلة، هي من تاريخيا كانت جزءا من المشروع الغربي، والمشروع الغربي هو مشروع صهيوني في جوهره، لا نستطيع نحن أن نفصل بين المشروع الغربي والصهيوني. إذن هذه الأدوات هي في مراحل معينة عندما أثار الشعب اليمني، عندما حمل الشعب اليمني السلاح الدفاع عن الوطن، وجدنا أنها كانت في هذه في الطرف الآخر في الجزء المعادي. الآن مع جبهة الإسناد اليمنية، مع استمرار العمليات اليمنية ضد الكيان الصهيوني، الآن المحرك الدولي والغربي والقوى الاستعمارية والصهيونية هي تريد أن تعيد تفعيل حلفائها وأدواتها القديمة. يعني العلاقة ما بين الصهيوني والأمريكي مع هذه الفئات وهذه الشخصيات التي هي اليوم في موقف واضح ضد اليمن وضد غزة، هذا الموقف ليس موقفا جديدا، ليس سياسة رهنة، ليس موقفهم اليوم، لا، هم كانوا تاريخيا جزءا من هذا المعسكر الغربي الصهيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كانوا يدركون أو لا يدركون، هم فعليا كانوا جزء من المعسكر الغربي الصهيوني، واليوم يراد لهم مجددا أن يواصلوا هذه المعركة. لكن واقعيا هذه الفئات، سواء كانت فئات شرائح اتجاهات تيارات إلى آخره، هي هزمت في عام 2011، هزمت في عام 2014، هزمت في عام 2015، وأنا لا أرى أنها قادرة اليوم على الانتصار، لأنها لو كانت قادرة على الانتصار لو كان لها مشروع سياسي وطني اجتماعي عادل ومقاوم أيضا، لكانت ما زالت في الوطن أو كانت ما زالت في السلطة. هي كانت جزء من المشروع الغربي والصهيوني، وهذا المشروع الغربي الصهيوني يتراجع ويهزم، يهزم في اليمن، يهزم في بوركينيا فاسو، يهزم في مالي، يهزم في فنزويلا، يهزم على الصعيد العالمي. إذن هذا المعسكر العالمي الاستعماري ووكلائه المحليون، المستقبل ليس مستقبلهم، المستقبل هم لمن يدافعون عن لقمة الشعب وعن سيادة الوطن وعن قضايا الأمة.
لماذا يلجأ إليهم العدو الأمريكي الصهيوني ضمن مخطط يحيكه؟ هل هو من ضمن الفشل الذي لم يستطع أن يحققه في إطار الجبهة العسكرية أو العدوان العسكري على بلادنا اليمن؟ وما الذي سيحققونه وهم الذين فشلوا، الأمريكي والإسرائيلي، في أن يحققوا شيئا؟
شوف، هناك شيء ميز الجبهة الإسناد اليمنية مقارنة بغيرها. هذا الشيء الذي ميزها أن الجبهة اليمنية عابرة للطوائف. نحن كمجتمع يمني لسنا مجتمعا طائفيا. هذه الطبيعة، طبيعة أن المجتمع اليمني عابر للطوائف، عابر حتى للأحزاب، وأن كل من يكمن ضد العدوان من كل اتجاهات سياسية. عابر للعصبية القبلية. هذه الطبيعة جعلت العدو الأمريكي والصهيوني يعجز عن أن يتكئ على شيء معين يسيده. يعني على سبيل المثال في لبنان، في لبنان الأمريكي والصهيوني عندما يريد أن يوقف جبهة حزب الله هو يتكئ على النظام السياسي اللبناني الذي هو في طبيعته نظاما طائفيا. عندما يريد أن يضغط على المقاومة في العراق فهو يتكئ على النظام السياسي العراقي الذي هو في جوهره نظاما طائفيا. لكن عندما يريد أن يضغط على اليمن لا يجد نظاما طائفيا في اليمن يتكئ عليه، يعني لا يوجد طائفة في اليمن مرتبطة بدولة أجنبية في هذا المعنى. فعندما عجز عن مواجهة اليمن باعتبار أنها متجاوزة للطوائف وهي حالة إيجابية وسليمة وصحية في اليمن، عندما عجز عن أن يدخل من هذا المنفذ الطائفي بالتأثير على القرار اليمني لا يجد إلا بضاعته هي الفاسدة، لا يجد ما ينخر به الشعب اليمني إلا هذه الفئات الساقطة التي كانت تاريخيا جزءا من نظام العمالة والاستعمار. لهذا هو لجأ إليها لأنه لم يجد ثغرة حقيقية في المجتمع اليمني يستند عليها، ولجوءه إلى هذه الفئات الساقطة وهذه الفئات المنحلة التي رفضها الشعب هو دليل على أن المجتمع اليمني مجتمعا صحيا ومجتمعا وطنيا، مجتمعا رافض لهذه المشاريع ومتمسك بوحدته الشعبية. إذن لجوءه إلى هذه الفئات هو دليل على أن المجتمع اليمني غير مواتي لخدمة المشاريع الاستعمارية الغربية.
ما أهمية أن يواجه الشعب اليوم بوعيه ما يحاول العدو الأمريكي والإسرائيلي يعني الاستعانة بهم مجددا من الخونة والعملاء؟
شوف، أنا تقدير الشخصي وتقييم الشخصي أن الشعب اليمني فعل ذلك بوعيه الخاص في عام 2017 في فتنة ديسمبر.
نعم.
فتنة ديسمبر كمخطط لها كانت كمخطط كانت دعوة إلى حرب أهلية يمنية، كانت دعوة إلى حرب من طاقة إلى طاقة كما قال زعيم الخيانة.
نعم.
هي كانت دعوة إلى احتراب يمني سني شافعي زيدي مناطقي مطلع منزل إلى آخره. هي في الأصل كانت دعوة إلى هذا الاقتتال لكنها فشلت. الشعب اليمني في ذلك الوقت كان لديه ما يكفي من الوعي لكي يترك هذه المعركة تمضي بدون أن يتدخل فيها، فكانت محصورة بين الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية وبين جماعة مسلحة حاولت تمرد. الشعب اليمني امتلك الوعي الكافي ليخمد هذه الفتنة ولا يشترك فيها، وجعلها فقط بين جماعة مسلحة خونة وبين الأجهزة الأمنية. لهذا أنا أثق أن الشعب اليمني اليوم أيضا سيكون بهذا الوعي، سيكون بهذا الوعي ولا ينجر إلى أن يكون أداة في التخريب في الداخل، لأن من خانوا الوطن ومن تنعموا بثرواته وهربوا إلى خارج الوطن ليس من المعقول أن تسندهم أنت اليوم ليعودوا لحكمك مجددا، لأنهم لو كانوا مرتبطين بهذا الوطن لكانوا داخله، لكانوا موجودين فيه، لكانوا في صنعاء أصلا. إذن المجتمع اليمني أنا بحسب تقديري يملك من الوعي الكافي ألا ينجر إلى هذه المسائل وألا يعود إلى الخلف وأن يتطلع دوما إلى الأمام وإلى الأمام. المجتمع هناك قضايا كثيرة أخي عزيز.
نعم.
نحن يعني يجب أن نعترف بهذه القضايا والإشكاليات من أجل معالجتها. المجتمع اليمني واقعيا هناك أزمة سياسية لم تحل من 2011 وهي أزمة الانتقال السياسي، أزمة الديمقراطية، الانتخابات، الشريك الوطني إلى آخره. هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بأن تعود تلك القوى التي تسببت فيها، تلك القوى التي أجهضت الديمقراطية في اليمن، تلك القوى التي أجهضت الجمهورية في اليمن. لا، هذه المسألة الجمهورية، الديمقراطية، الشراكة ستحل، ولكن بالتقدم إلى الأمام، بالتقدم مع الجماهير الشعبية والقوى الوطنية التي لها مصلحة من العدالة الاجتماعية في الوطن ولها مصلحة من السيادة. فهذه العناصر التي كانت جزء من أزمة التي أجهضت الديمقراطية في اليمن وأجهضت الجمهورية في اليمن والتي لم تحقق العدالة في اليمن وأوجدت الفروقات الطبقية بين ملاك الشركات وبين الفقراء والكادحين، هذه النخب التي كانت جزء من هذا الواقع القديم البائس لا يمكنها اليوم أن ترفع هذه الشعارات من أجل أن تعود إلى صنعاء، ولا يمكن لهذه الشعارات أن تنطلع على المواطنين. فهم عندما حكموا لم يكونوا جزءا من هذه القضايا، فكيف يمكن لهم اليوم أن يكونوا أنصارا لها وأن يكونوا دعاة وحاملين مشاعر لهذه القضايا؟ أنا أعتقد أن المجتمع لن يكون بتلك البساطة وبتلك خفة العقل تلك اللي يصدق هذه الشعارات اليوم فيما هو قد خبر طوال 33 سنة حكم هذه القوى.
اليوم من ضمن المخطط الذي يراد للمقاومة هناك مخطط لنزع سلاح المقاومة في لبنان وقرار من قبل الحكومة اللبنانية، كيف قرأت هذا القرار بنزع سلاح المقاومة أستاذ أنس القاضي وأنت الباحث السياسي؟
طبعا لو لم يكن سلاح المقاومة في لبنان مؤثرا لما طلبوا بنزعه، هذه واحد. المسألة الثانية، لو كان بإمكان العدو الأمريكي والصهيوني أن ينتزع هذا السلاح مباشرة بقواته العسكرية لما لجأ إلى الحكومة. إذن من حيث الدلالة فمساعي نزع السلاح هي تثبت أن هذا السلاح سلاح وطني، سلاح مقاوم، سلاح مؤثر وقادر وحامل لسيادة لبنان. هذا من الدلالة السياسية لماذا أستعي نزعه. لو كان هذا السلاح في لبنان سلاحا طائفيا، لو كان سلاحا عرقيا، لو كان سلاحا ينتمي لمجموعة قومية ضد مجموعة قومية أخرى، لو كان هذا السلاح سلاح حزب الله والمقاومة في لبنان، لو كان مماثلا لسلاح الجماعة الإرهابية في سوريا سلاح الجولاني، لو كان ينتمي إلى هذا النمط من العمل الإرهابي والإجرامي لباركه الصهاينة وباركه الأمريكيون، لأنهم أصلا هم يدعمون السلاح الذي يمزق الوحدة الوطنية، يدعمون السلاح الذي يتجه إلى صدور الشعب. لكن السلاح الذي يتجه إلى أعداء الشعب، إلى السلاح الذي يناضل أجل تحرير الوطن، هم ضدهم. إذن هذه شهادة على أن سلاح حزب الله سلاحا للوطن اللبناني أولا، وسلاحا للمقاومة الفلسطينية ثانيا، وسلاحا مؤثرا وقادرا، لهذا يدفعون إلى سحبهم. لكنه لو كان جزءا من مشاريع طائفية، من مشاريع تقسيم وفتنة، من مشروع الشرق الأوسط الجديد، لكان مدعوما ولكان مباركا.
نعم أستاذ أنس.
نعم أنا معكم.
محمود عباس وقبله ياسر عرفات سلم السلاح ونبذ المقاومة، بل إنه سماها إرهابا، فهل حتى أنه لم يحصل على ما كان يدعي أنه سيحصل عليه من دولة، سحب سلاح المقاومة من غزة ولبنان ماذا يعني؟
هناك حادثة تاريخية تجيب عن ماذا يعني. عقب الحرب الأهلية في لبنان وعقب انسحاب المقاومة الفلسطينية من لبنان في عام 82 جرى تسليم سلاح المقاومة الفلسطينية من المخيمات سلحت الجيش اللبناني. فما الذي حدث؟ ما الذي أعقب هذه المسألة؟ أعقبها دخول القوات الصهيونية الإسرائيلية جيش الاحتلال وجيش الأحد العميل، دخولهم إلى المخيمات وارتكاب مجزرة طبرة وشاتلة.
صحيح.
يعني نحن لدينا إجابة تاريخية عما سيتلو عملية سحب السلاح في سوريا. في سوريا الجماعات الإرهابية أول ما دخلت سوريا بدأت بعملية سحب السلاح من كل الطوائف والمذاهب من المجتمع السوري حتى لا يدافع عن نفسه، ثم ارتكبت بهم المجازر سواء في الساحل السوري أو حاليا في السويداء. الكيان الصهيوني عندما سقط النظام السوري كان مركزا على نسف البنية العسكرية، على نسف الطائرات، السلاح الاستراتيجي البري البحري القوي الآخري، وبعد أن استطاع أن يضرب هذا السلاح دخل تعمق في الجنوب السوري، تعمق في الجولان، تعمق في القنيطرة، استهدف مؤخرا قيادة الأركان السورية في قلب دمشق. إذن من ينزع سلاحه لا يسلم دولة، بل يهان ويستعبد ويذل ويفرض عليه التنازلات والتنازلات. يعني على سبيل المثال موقف ياسر عرفات كان أفضل كثيرا من موقف محمود عباس اليوم، ومن سيعقب محمود عباس في ضمن هذا الاتجاه اتجاه إدانة المقاومة سيكون أكثر هوان محمود عباس. فيما المقاومة في غزة والمقاومة في لبنان كل سنة من السنوات تأتي وهي تصبح أقوى، أقوى في السياسة وأقوى في الميدان. يعني خيار نزع السلاح وخيار خادم العدو وليس في مصلحة الشعوب التي تقاوم.
اليوم هذا الانفضاح للأنظمة العربية، حتى في لبنان يقال بأن هناك ضغوط على الحكومة اللبنانية من أجل الدعم، يعني المال الخليجي هل ما زال هو الذي يفرق ويشتت بين العرب ويسعى لخدمة الأمريكي والإسرائيلي أستاذ أنس؟ والهيمنة الأمريكية هل كل هذا يخدم هذا المسار؟
هو بالطبع يخدم. في الصعيد الأخير محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تستعيد الهيمنة السابقة. الآن سيدي الكريم هناك تحولات عالمية، هناك تحولات عالمية، مستقبل الهيمنة الأمريكية أمر مشكوك فيه، سواء كان في هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا التي تسمى بين قوسين بالشرق الأوسط، أو كان في أفريقيا ذاتها، أو في أمريكا اللاتينية، أو باتجاه بحر الصين الجنوبي، أو في أوراسيا. الهيمنة الأمريكية بات مشكوك فيها في هذه الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لأهمية منطقتنا تحاول ما أمكن أن تعترض هذا الاتجاه، تحاول ما أمكن أن تعيد هيمنتها السابقة، لكنها تخسر وتفشل. الآن الضغوط على الحكومة في لبنان، الضغوط على الحكومة في العراق، استخدام هذه الأموال السعودية للترهيب والإغراءات، كل هذه المساعي هي جزء من محاولة أمريكية لأن تبقي على قوتها، جزء من مساعي أمريكية أن توقف التاريخ. لكن التاريخ يعني ليس رهنا بمشيئة أحد، التاريخ يمضي إلى الأمام، والشعوب تقاوم الهيمنة الأمريكية، الشعوب ترفض الهيمنة الأمريكية. أبرز هذه التجليات ما حدث في إيران، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندما حدثت هذه الحرب وقف الشعب الإيراني بكل اتجاهاته بكل طوائفه، يعني حتى الحركة النسوية التي كانت معارضة للنظام التي استمرت ظهوراتها أكثر من عام وقفت مع النظام. المعارضون للنظام الإسلامي في إيران في الخارج الذي هم خارج البلاد وقفوا مع النظام، الشيوعيين الذين هم محظور حزبهم في إيران وقفوا مع إيران. إذن الشعوب في المنطقة، الشعب الإيراني هو مجرد نموذج، الشعوب في المنطقة ضد الهيمنة الأمريكية، وتدرك أن الأمريكي لا يأتي ليصلح، وأنه طوال دعمه للأنظمة السابقة لم يكن هناك أي خير. إذن شعوب المنطقة كجزء من حركة عالمية نحو التحرر والتقدم هي ترفض الهيمنة الغربية. لهذا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف مسار التاريخ هي محاولة فاشلة ومحاولة بائسة، يعني لن يكتب لها النصر، وإن خلقت إشكاليات وإن أوجدت عثرات، إلا أنها في المحصلة الأخيرة أو في المآل الأخير لا يمكن لهذه المحاولات الأمريكية أن توقف عجلة التاريخ التي تمضي إلى الأمام بإرادة هذه الشعوب وبطوقها إلى التحرر وإلى التقدم.
دول عربية وإسلامية أستاذ أنس القاضي تعزز اقتصاد حرب العدو وتدعم جرائمه، بل إنها تسعى لفك الحصار البحري اليمني عن موانئ العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، لكن لا يوجد أي خطوة من قبل الشعوب العربية والإسلامية. متى ستتحرك؟ متى ستعقل؟
طبعا هذه الدول التي نتحدث عنها هي جزء من هذا المشروع الأمريكي، يعني نحن في كل منطقة، يعني على سبيل المثال في أفريقيا لدينا تناقض ما بين المغرب والجزائر، الجزائر مع المقاومة والمغرب ضد المقاومة مع الكيان الصهيوني، لدينا تناقض بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو وبين نيجيريا وتشاد والدول الغربية الأخرى. في المنطقة أيضا لدينا ذات هذا التناقض، هناك قوة مقاومة وهناك دول مشروع إبراهام إضافة إلى السعودية. هذه الدول هي تقوم بإنقاذ الكيان الصهيوني لأنها تنقذ مستقبلها، هي كأنظمة وكحكومات وليس كشعوب، كأنظمة وحكومات ربطت مصيرها بمصير الولايات المتحدة الأمريكية ومصير الكيان الصهيوني. لهذا تحاول ما أمكن أن لا يسقط الكيان الصهيوني، لأنه إن سقط فهذا يعني أن قوة أخرى من القوى الغربية تسقط في المنطقة، وبديلا عنها ستكون هناك قوة وطنية وقوة مقاومة. فهم يعني هذا ومن هذا التناقض، القوى المرتبطة بالمحور الصهيوني والغربي تحاول أن تدافع عن الكيان الصهيوني دفاعها عن نفسها. بالنسبة للشعوب العربية أخي العزيز، الشعوب العربية في جوهرها، في موقفها الداخلي الحقيقي، هي منحازة للشعب الفلسطيني.
نعم.
لكنها من دولة إلى أخرى لها ظروفها المعينة، ونحن عندما نتحدث عن هذه الظروف نحن لا نبررها، لا يوجد تبرير أخلاقي للصمت، لكن نحن ندرسها. فعلى سبيل المثال يعني الواقع الاقتصادي العربي وهو استاد هذا الواقع الاقتصادي جزء من المشروع الغربي ذاته، يجعل الشعوب العربية تحاول أن تنشغل بلقمة خبزها بلقمة عيشها أكثر من انشغالها بقضايا الأخرى. الأنظمة ذاتها، الأنظمة العسكرية في العالم العربي هي موجهة أصلا نحو شعوبها وليست موجهة نحو الكيان الصهيوني. هناك استبداد، هناك أنظمة بوليسية قاسية جدا موجودة، هناك فقر وجوع وإشغال الناس بالفقر والجوع أو إشغالهم بالملاهين كما يحدث في دول الخليج. يعني الشعب إن لم تشغله بجوعه كما في أردن ومصر فهو تشغله باللهو والملاهي كما يحدث في السعودية بالترفيه. فالمجتمعات العربية هناك مشاكل كبيرة جدا تجعلها عاجزة عن أن تكون بهذا الموقف. الشعب اليمني ميزته أن النبض الثوري والحركة الثورية في المجتمع لم يتوقف. الشعب اليمني من عام 2011 حتى اليوم وهو في حالة انتفاضة ثورية مستمرة مديدة، يعني 15 عاما نعم حتى اليوم. فالمجتمع اليمني في هذه الميزة أن الدفق الثوري لا زال مستمرا فيه، لهذا رغم جوعه وكدحه ما زال مستمرا في المقاومة وفي الحراك. فيما بقية الشعوب قامت بثورات، انتكست هذه الثورات الآن هي محطمة نفسيا وهي منشغلة بلقمة الخبز والعيش. طبعا نحن لا نبرر هذا الانشغال
صحيح،
ولكنها من وقت إلى آخر تعبر عن موقفها ولو بمسيرة ولا بوقفة ولو ببيان. يعني ليست
لأنه لم يسبق أن أظهرت الدول العربية والإسلامية تعاونا وتكاتفا واجتهادا وتجاوزا للخلافات في سبيل قضية ما مثل ما يظهرونه الآن في ميدان مساندة الكيان الإسرائيلي ونصرة اليهود، سفن وجسور برية وجوية وصفقات تجارية وإمدادات عسكرية ونفط ودعم سياسي وإعلامي وتمويل لا يتوقف. يعني كأننا أمام أمة صهيونية وليست إسلامية وعربية.
طبعا في شيء مساندة الكيان الصهيوني يعني تظهر البدائل ويكون هناك إبداع وهناك استمرارية وهناك صحيح. حماسة وهناك عمل بجد وإخلاص. هذا الأمر لأنهم يشعرون أنهم ساقطون، هذه الأنظمة تشعر أنها سوف تسقط
وهي إلى السقوط لا محالة.
بالطبع هي ساقطة، يعني هي وإن تأخر أو تأجل الموعد لكنها وفقا للقانونيات الاجتماعية والاقتصادية لم تعد قادرة على أن تكون جزءا من هذا المستقبل. لهذا هي تحاول أن تربط حمارها بحمار المدبر في المسألة الشعبية، تحاول أن ترتبط بإسرائيل من أجل أن تقوى لكنها ترى أن إسرائيل تضعف، تحاول أن ترتبط بأمريكا من أجل أن تقوى لكنها ترى أن أمريكا تركت قاعدتها في العتيد للرد الإيراني ولم تحرك ساكنا، وكذلك لم تحرك ساكنا في الإمارات عندما استهدفتها القوات الصاروخية اليمنية. من هذه القوة هي في حالة رعب شديدة، يعني هي الآن ترى وكأنها صاحبة الفعل والمبادرة إلى أنها في واقعها الداخلي مهزوزة وتخشى يوم سقوط هذه الهيمنة، تخشى أن ضعف الكيان الصهيوني وأن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية سوف يودي بها. لهذا تحاول أن تعمل خيارات دولية بديلة، تحاول أن تجمد الصراع هنا، تحاول أن تفتح علاقات مع دولة شرقية، يعني كل ذلك في إطار أن تستمر إلى الغد، لكن مستقبلها يعني ليس مضمونا ومشكوك فيه أصلا.
صحيح، لك التحية والسلام وجزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أنس القاضي، كنت ضيفا عزيزا وكريما معنا في العدوان وحدنا. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
شكرا لكم ولكل المستمعين الكرام.
مع الله.
مع الله.